نقبل باشتياق
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات وضبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الجميل المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله رمضان شهر التغيير والتطهير هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك قبيل رمضان بأيام قليلة أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المرحومين إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة لا يخفى على أحد ما تمر به مصرنا الحبيبة في هذه الأيام وكل القادة والمصلحين والأدباء والعلماء والمفكرين ينادون بالتغيير والإصلاح والتطهير ولكن على أي شيء يكون التغيير والتطهير؟ على أي شيء يكون هذا التغيير والتطهير والإصلاح؟ هل يا ترى سيتم التغيير ويتحقق التطهير بتعديل الدستور وسن القوانين؟ أنا لا أقلل من شأن هذه الخطوة وإنما أثمنها وفي الوقت ذاته أقول لن يقع التغيير الحق ولن يتم التطهير الذي ننشده جميعا إلا إذا كان نابعا من أعماق نفوسنا وحولناه جميعا على أرض الواقع إلى منهج حياة فقد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التغيير والتطهير ولكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق، وسيظل كلمات جميلة ترددها الألسنة. ما لم يتحول هذا المنهج في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وهذا هو السر الحقيقي في نجاح المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني والنبوي التربوي والأخلاقي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج التربوي والأخلاقي الرباني والنبوي إلى منهج حياة في دنيا الناس يتألق سموا وعظمة وروعة وصدقا وبناء وحركة ووفاء وعطاء وتغييرا وتطهيرا لكل الأخلاق المرذولة السيئة التي كانوا عليها قبل الإسلام. فلا بد أيها الأفاضل أن نحول هذا المنهج إلى عمل، إلى واقع. هذا هو التغيير الحقيقي. اسمع لقول الرب العلي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإلا فما الذي تغير طيلة الشهور الماضية بعد الثورة؟ ما الذي تبدل وما الذي تغير؟ لا أقلل من شأن ما تم بفضل الله جل وعلا، لكن لا يمكن أن يقع التغيير الذي ننشده جميعا إلا إذا تغيرت أنا، وإلا إذا تغيرت أنت. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وها هو شهر التغيير والتطهير يقبل علينا بأنفاسه الخاشعة، بأنفاسه الزاكية الطاهرة. إنه مدرسة الأجيال على مر القرون والأجيال، إنه المدرسة الحقيقية للتغيير والتطهير الحق. فتعالوا بنا لنقف في هذه المدرسة وقفة متأنية صادقة، لنخرج بالتغيير والتطهير الذي ننشده ونريده لأمتنا عامة ولمصرنا الحبيبة خاصة. نعم، رمضان شهر التغيير والتطهير، ولنبدأ بالتطهير. رمضان اسم علم لهذا الشهر المخصوص الذي فرض الله على المسلمين صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله جل وعلا. كلمة رمضان التي ذكرها ربنا في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كلمة رمضان مشتقة في اللغة من الرمض والرمضاء. أرجو أن تنتبه معي. كلمة رمضان مشتقة في اللغة من الرمض والرمضاء، والرمض والرمضاء شدة الحر. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تبرق صغار الإبل على الرمل من شدة الحر. فكما تحرق حرارة الشمس أخفاف الفصال، كذلك أنك يحرق رمضان الذنوب لما فيه من سعة رحمة علام الغيوب. وقيل الرمضاء مطر ينزل على الأرض في الخريف يغسل وجه الأرض من الغبار والأتربة. رمضان في اللغة العرب مشتق من الرمضاء، والرمضاء مطر ينزل على وجه الأرض يغسل الأرض من الغبار والأتربة. فكما يغسل هذا المطر وجه الأرض، كذلك يغسل رمضان الصائمين من أدران الذنوب والآثام والعيوب. فرمضان شهر تطهير، تطهير لذنوبنا، وما أكثر الذنوب والمعاصي، وذلك لما تتنزل فيه من رحمات الله جل وعلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة. فعرض نفسك لرحمة الله ليطهرك من كل ذنب وعيب. وما أدراك ما الرحمة؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، وأمسك عنده 99 جزءا. فمن ذلك الجزء، أي الذي أنزله إلى الأرض، يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فكل صور الرحمة في الأرض، وأعلاها رحمة النبي محمد، فهو الرحمة المهداة، ومنها رحمة الوالدين بالأولاد، ورحمة الغني بالفقير، ورحمة الطبيب بالمريض، ورحمة القوي بالضعيف، ورحمة العالم بالجاهل، إلى غير ذلك من صور الرحمة. إنما هي جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله جل وعلا. بل ومن أرق ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألزقته ببطنها فأرضعته. فقال لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين المحبين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ فالذنوب تحرق في رمضان لما تتنزل فيه من رحمات الله جل وعلا، لما يتنزل فيه من رحمات الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مغفرة للذنوب، من صام إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل الله على هذه الأمة الميمونة المرحومة. فمن أقبل على رمضان بهذه النية وبهذا الفهم، خرج من رمضان بإذن الله جل وعلا، وقد طهره الله من كل ذنب ومن كل عيب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي والحاكم من حديث أبي هريرة: راغم أنف رجل أي ذل وهان والتصق أنفه بالتراب، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا الذنوب يا أرحم الراحمين. فرمضان شهر تطهير للذنوب، شهر تطهير للعيوب، لأنه جنة للعبد من الشهوات، جنة أي وقاية للعبد من الشهوات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وفيه: والصيام جنة أي وقاية، وقاية لك من الشهوات، وقاية لك من الذنوب، وقاية لك من العيوب. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث هو فحش القول والفعل، ولا يصخب، لا يجهل، ولا يشتم، ولا يصيح. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. كأن النبي أراد أن يذكر الصائم نفسه بهذه العبادة العظيمة. فلا ينبغي أن يكون يوم صومك كيوم فطرك أيها المسلم، بل يوم صومك يجب أن يختلف عن يوم فطرك. فالصائم تعلوه السكينة، يعلوه الوقار. الصائم دخل جنة واقية من الصخب والضجيج من الشهوات والشبهات. فإن استفز ذكر نفسه بقولة النبي: إني صائم، إني صائم. لا ينبغي أن تنفلت في رمضان أخلاقنا، وأن نترك أعمالنا، وأن نتعامل مع بعضنا البعض بتشنج وانفعال، بدعوى أننا من الصائمين. تدخل على موظف في مكان عمله فلا تراه يريد أن يؤدي واجبه، ويتعامل مع الناس بانفعال وتشنج شديدين، بدعوى أنه صائم. ومن قال إن الصيام ينفلت فيه الصائم من الأخلاق، بل الصيام تربية للإرادة، وتزكية للنفس، وتهذيب للضمير، وتزكية للأخلاق، كما سأبين الآن في شق التغيير. نعم أيها الأفاضل، رمضان وقاية للعبد من كل شهوة، ولم لا وأنت ترى الطعام والشراب أمام عينيك وبين يديك، بل وترى زوجتك أمام عينيك وبين يديك، ولا يراك أحد من الخلق، ومع ذلك يمنعك إيمانك بالله جل جلاله، ويمنعك إحسانك ومراقبتك له سبحانه وتعالى، وتمنعك هذه العبادة العظيمة من أن تقترب من شهوة من هذه الشهوات، أو حتى من مباح من هذه المباحات، لأن الله جل وعلا قد ألزمك وفرض عليك الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وشتان بين الإرادة التي تتربى بفعل مأمور، وبين الإرادة التي تتربى بفعل مباح من المباحات. لو ألزمت الآن بالصيام كفرض، فهذه تربية للإرادة تختلف عن صيامك للنافلة، مع أنك في صيام النافلة تصوم نفس الوقت وتلتزم بنفس المنهج والخلق، لكن تستطيع أن تفطر في أي ساعة تريد، تستطيع أن تأكل في أي وقت تشاء، تستطيع أن تقبل على زوجك في الوقت الذي تريد، وتعوض هذا اليوم بعد ذلك. أما في الفرض فلا. فالتربية للإرادة في صيام الفريضة تختلف عن التربية للإرادة في صيام النافلة. ولذا كان رمضان بهذه الأيام المتتالية رحمة عظيمة من الله جل وعلا بالأمة، ليربيها في هذه المدرسة تربية تليق بمكانتها عنده: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم أيها الأحبة، ما أحوجنا ورب الكعبة إلى أن نتعامل مع رمضان هذا العام تعاملا يختلف، تعاملا جديدا يتفق مع واقعنا الذي نعيش فيه، وإلا فما أسهل التنظير وما أسهل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة. إنما نريد أن نتعامل العام مع هذا الشهر الفضيل ومع مدرسة الأجيال المتواصلة تعاملا جديدا نخرج منه بتطهير وتغيير حقيقي تحتاج إليه أمتنا بصفة عامة، ومصرنا وبلدنا الحبيبة بصفة خاصة. أيها الأفاضل، رمضان شهر للتغيير، فلنجعلها فرصة حقيقية لنغير كل سلوك خاطئ وكل قول خاطئ وكل فعل منحرف. فالقول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نريد أن ننتقل من الكسل إلى العمل، من الإثارة إلى الإنارة، من التآكل إلى التكامل، من التقاذف إلى التناصر، من المؤاخذة لبعضنا البعض إلى العفو والتصافح. نريد أن نتغير، ولن يغير الله واقعنا إلا إن تغيرنا من أعماقنا. اعلموا أن لله سننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لقد هزم المسلمون في أحد، وقائد المعركة سيدنا رسول الله. كيف ذلك؟ كيف يهزم المسلمون؟ كيف يهزم الموحدون؟ كيف يهزم الموحدون أمام المشركين وقائد المعركة رسول الله؟ والجواب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. أيها الأفاضل، لا تنسوا هذه الآية، قل هو من عند أنفسكم. هذا الواقع الصاخب المشحون بالضجيج وبالفوضى التي تسمى الآن بالحرية، هذا الواقع لن يتغير إلا إذا تغيرنا نحن. ورمضان مدرسة التغيير. ألا تتفق معي أن سلوكيات كثيرة جدا تتغير في رمضان عند الصائمين؟ ألا يقلع كثير من الصائمين عن كثير من الأخلاق المرذولة السيئة في رمضان؟ انظر إلى جل الصائمين، تراهم قد اختلفوا تماما، ولذا يأتي رمضان ليشدد الأمل في قلوب المصلحين أن الأمة أمة مستعدة للتغيير، ولا يغيرها إلا منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم. رمضان مدرسة التغيير، لأنه يحقق التقوى التي جعلها الله غاية الصوت. تدبر معي، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ليه يا رب؟ عشان نعطش في هذا الجو القائض؟ من أجل أن نترك الطعام هذه الساعات الطويلة؟ من أجل أن يترك الشاب من شبابنا زوجته بين يديه في الحلال الطيب والشهوات تحيط به من كل ناحية؟ أبدا. إذن لماذا؟ لعلكم تتقون. والله لو حققنا التقوى لتغير واقعنا، والله لو حققنا التقوى التي جعلها الله غاية الصوم لتغيرت بلدنا. لعلكم تتقون، اسمع مني، التقوى غاية الصوت، والغاية من خلق الخلق هي العبادة، والغاية من العبادة هي التقوى. أكرر، لقد خلق الله الجنة والنار والسماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل تعلم أن غاية العبادة هي التقوى؟ قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى ليست غاية الصوم فقط، بل التقوى غاية الغايات، غاية كل عبادة فرضها ربنا جل وعلا على خلقه. لذا يقول سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ماذا لو حققنا التقوى؟ ما هي التقوى؟ التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، وتقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية تقيه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. ماذا لو امتثلنا أوامر ربنا؟ كيف يكون حالنا لو انتهينا عما نهى عنه ربنا؟ كيف يكون حالنا لو وقفنا عند حدود الله جل وعلا؟ ألم تقرأ قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله لا سعادة لنا إلا باتباع منهجه. فالبشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله فقدت كل شيء. حرمت من الأمن والأمان مع ما تملكه من الآلة الحربية المروعة المذهلة، حرمت من استقرار الضمير وراحة النفس وانشراح الصدر، حرمت من الأنوار على الرغم من كثرة الأضواء التي تملكها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لو حققت الأمة التقوى سعدت في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو فضل عظيم. واتقوا الله ويعلمكم الله، أما الآخرة فالآخرة كلها للمتقين. قال جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين. لو حققنا التقوى لتغير كل شيء. فرمضان شهر التغيير لأن الغاية منه التقوى. ولو سألتني لماذا لم تتغير الأمة إذن وقد صامت الأمة وصمنا رمضانات عديدة كثيرة؟ والجواب: فليفتش كل صائم منا في قلبه وفي نفسه هل حقق التقوى بعد 30 يوما في رمضان، أم كان حظه من صيامه الجوع والعطش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن منا من يصوم ونصيبه وحظه الجوع والعطش، ومنا من يصوم وقد حقق الغاية من الصوم التي من أجلها فرض الله هذه العبادة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الأفاضل، رمضان يحقق التقوى فاجتهد أن تحقق التقوى بطاعة الله واجتناب معاصيه. رمضان ينزل العبد منزلة الإحسان. أي تغيير هذا؟ هذا الأخ الكريم الذي ابتلي بالتدخين مثلا، لو تكلمت معه اليوم قبل رمضان بيومين وقلت له لا تدخن 10 ساعات متواصلة غدا، وربما تحتاج صحتك إلى هذا، سيرد عليك بقوله لا أستطيع ولا أملك أن أغير هذه العادة وهذا السلوك. لكنه بعد يوم آخر في أول أيام رمضان سيمتنع عن التدخين طاعة لله ساعات طويلة جدا تزيد عن 10 ساعات. تغير هذا السلوك بالطاعة، بالعبادة، بعبادة الصوم تغييرا كليا. إذن المسلم الصائم ينزل منزل الإحسان. هو ما ترك التدخين الذي كان يرى من نفسه بالأمس أنه لا يستطيع أن يقلع عنه ساعتين، أقلع عنه طاعة لله ومراقبة لله، ولو خلى بنفسه فلم يفكر أن يمسك بيده سجارة، فضلا عن أن يأكل طعاما أو أن يشرب كوبا من الماء البارد أو أن يقترب من زوجته بين يديه في بيته في الحلال الطيب. لأن الصيام قد أنزله من أول يوم منزل الإحسان. يا إلهي، منزل الإحسان أعلى منازل الدين. أرجو أن تتدبروا هذا. الدين إسلام وإيمان وإحسان، فالإحسان أعلى مراتب الدين. الصائم ينزل منزل الإحسان من أول يوم في رمضان إلى آخر يوم في رمضان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألم تسمع قول ربنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الله الصوم مع أن الأعمال كلها لله جل وعلا؟ لأن الصوم يربي الصائم على مرتبة المراقبة وعلى منزلة الإحسان لله جل وعلا. فالصائم ينزل منزل الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الصائم ربه فهو على يقين أن ربه يراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فالصائم محسن نازل أعلى منازل الدين، وهذا يمنحنا الأمل في القدرة على التغيير. نستطيع أن نغير كل سلوكياتنا الخاطئة في هذا الشهر. لا ترى سبابا، لا ترى كذبا، لا ترى غيبة، لا ترى نميمة، لا ترى زورا، لا ترى تفلتا، لا ترى معصية. طوال نهار الصوم عند الصائمين الصادقين، لماذا لا نستمر في مدرسة رمضان بعد انتهاء هذا الشهر الذي فرضه الله علينا، ليقوي به إرادتنا وعزيمتنا، وليزكي به نفوسنا، وليصلح به قلوبنا، لنستمر طوال العام على هذا المنهج الذي غرسه فينا صوم شهر رمضان. رمضان شهر التغيير، لأنه يغذي أرواحنا ويعلي سلطان الروح على البدن ويصلح قلوبنا. وأنا أدين لله بأنه لن يقع إصلاح حقيقي إلا بعد صلاح القلوب، لأن القلب هو ملك الأعضاء. لا تستطيع أن تكف بصرك عن الحرام ولا تستطيع أن تكف لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، ولا تستطيع أن تكف جوارحك عن المعاصي إلا إذا صلح القلب، كما قال حبيب القلوب محمد كما في الصحيحين من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. فالقلب له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو القائد، والجوارح جند له وخدم، وهو الملك، والأعضاء تبع له وحشم، اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر، قلب يجول حول السماء، وقلب يجول حول الخلاء، قلب يعلو إلى أعلى عليين، وقلب يهوي إلى أسفل سافلين، قلب يعلق بعرش رب العالمين، وقلب يهوي إلى درك الشياطين. فالقلوب جوالة، فلا تعجب إن علمت أن القلب محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فرمضان شهر إصلاح القلوب، ولا يمكن أن يقع إصلاح حقيقي على الأرض إلا بعد صلاح القلوب. فالقلب هو الذي يحرك الأعضاء إما إلى الطاعة وإما إلى المعصية. قلب سليم سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغينة والشهوات والشبهات. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب السليمة. وقلب مريض، وقلب مريض مرض بأمراض النفاق والشك والزيغ والران، وقلب ميت لا يسمع صاحبه عن الله، ولا يتأثر صاحبه بكلام سيدنا رسول الله. وإذا مرض أحدنا بمرض عضوي في قلبه، ربما ينفق كل ما يملك من مال وأطيان وأرض من أجل أن يبحث عن طبيب ليداوي مرض قلبه الذي ولو ترتب عليه الموت فلا أكثر من ذلك، وكلنا صائر إلى هذا المصير. لكن قد يموت قلب الكثيرين منا، قد يموت قلب الواحد منا دون أن يبحث عن طبيب رباني من العلماء الصادقين والدعاة المخلصين ليشخص له داء قلبه، وليحدد له دواء لمرضه من كتاب الله ومن كلام رسول الله. جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. فرمضان شهر تغيير القلوب، شهر إصلاح القلوب. نحتاج إلى هذه المدرسة، ونرجو أن نستمر على هذا الإصلاح الذي يحدثه رمضان بعد انقضاء هذا الشهر، لنمضي طوال العام بل طوال العمر إلى أن نلقى الله جل وعلا بهذه القلوب السليمة التي جعل الله عليها مدار النجاة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأفاضل، رمضان شهر التزكية للنفس، ولن يحدث تغيير إلا إذا تغيرت النفس، وكان التغيير نابعا من أعماق النفس حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتعرف على تغيير النفس الذي يحدثه رمضان بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، لا يمكن على الإطلاق أن يحدث التغيير الذي نريده إلا إذا كان نابعا من أعماق نفوسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رمضان فرصة للمحاسبة، لنصل بعد ذلك إلى تزكية هذه النفوس. النفس مهيئة وقابلة لأن تكون مطمئنة أو أمارة أو لوامة. النفس الأمارة هي التي تؤز صاحبها أزا على المعصية، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر، على الخير لماذا لم يكثر منه، وعلى الشر لماذا وقع فيه. والنفس المطمئنة هي النفس التي لا تشعر بالطمأنينة والسكينة والسعادة إلا في طاعة الله جل وعلا، فهي لا تشعر بالأنس ولا باللذة إلا في طاعة الله وفي طاعة رسوله. النفس مهيئة لأن ترقى إلى مرتبة الاطمئنان. فالناس صنفان، صنف قهر نفسه وألجمها بلجام التقوى، وألهب ظهرها بصوت الخوف والمراقبة، وجعل النفس مطية إلى كل خير وطاعة. وصنف قهرته نفسه وجعلته مطية إلى كل شر ومعصية وسوء. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس مهيئة للتزكية وللتجزية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس كالطفل، إن فطمت الأم طفلها عن الرضاع ملأ البيت بكاء وضجيجا، ثم يخف بكاؤه في الليلة التالية. وبعد أيام لو قدمت الأم ثديها إلى طفلها لرفضه. كذلك النفس، إن فطمتها عن المعصية بلجام التقوى وألهبت ظهرها بصوت المراقبة والخوف من الله، إن فطمت واستقامت معك واستجابت لأمر الله ورسوله ومشت على الطريق المستقيم، فهي مهيئة لهذا وذاك، لكنها تحتاج إلى محاسب يقظ. تحتاج منا إلى يقظة. المحاسبة أيها الأفاضل، وانتبه معي، ليست مجرد كلمة يرددها عالم أو خطيب أو ترددها أنت بينك وبين نفسك، بل المحاسبة منهج. هذه بنوده باختصار: أولا، قايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك وتقصيرك في حق ربك جل وعلا. لن تستطيع أن تصل إلى المحاسبة التي تزكي النفس إلا بهذه المقايسات. قايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك وتقصيرك في حق ربك جل وعلا. هل تستطيع أن تحصر النعم؟ هل تستطيع أن تعد نعم الله عليك؟ والله الذي لا إله غيره، لو سجدنا على الطين حتى نلقى رب العالمين ما استطعنا أن نشكره على نعمة التوحيد والإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هل شكرت الله على نعمة الإسلام، على نعمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ بل هل شكرت الله على نعمة العقل؟ عقل، وما معنى نعمة العقل؟ قدر الله أن أذهب لأزور إخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية بالقاهرة، واختار الإخوة القائمون على أمر المستشفى العنبر الأول للزيارة وكان للنساء. والله يا إخوة، دخلت العنبر مع بعض إخواني لنوزع بعض الهدايا والأطعمة، فجاءت فتاة من أجمل ما خلق ربك، علمت أنها من أسرة ثرية، خرجت من كلية الطب إلى هذا المكان الذي أراها فيه، أقبلت علي وأخذت هذا الغطاء الذي على رأسي ووضعتها على رأسها، ثم جاءت مرة أخرى وضعتها على رأسي، ثم أخذتها مرة ثالثة ورمتها في الأرض، ثم صرخت طبك باصطبحك بصوت مرتفع، ثم بكت بصوت مرتفع، كل هذا والله في 3 دقائق تقريبا. وفجأة وقفت لتخلع ملابسها كما ولدتها أمها، فبكيت وخرجت وأنا أقول للإخوة معي أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ذكرت قبل ذلك قصة رجل من إخواننا من أهل الفضل، من الله عليه بالمال الكثير وقد رزقه الله ولدا وبنتا، وهو من أهل القاهرة، سافر ولده إلى الكويت وترك هذا المال وصمم أن يبدأ حياته بنفسه بعيدا عن ملك والده، وتزوجت ابنته، وعاد الرجل من الأسكندرية إلى القاهرة فانقلبت به سيارته فماتت زوجته، وأصيب الرجل بشلل كلي كامل، ونجى الله السائق من كل أذى ليخدمه، وطلب من أحد الأفاضل أن أذهب لزيارته، فدخلت إلى حجرتي فوجدت رجلا لا يتحرك إلا رأسه، وأشار إلى السرير الآخر وقال يا شيخ محمد هذا سرير السائق، هو الذي يخدمني ويطعمني بيده ويقضي لي كل ما أحتاج إليه، يقسم لي بالله وهو يبكي يقول لي والله يا شيخ محمد أنا أمتلك ملايين الدولارات، لكن ببقى نايم بالليل أتمنى أن أحك ظهري بيدي، لا أستطيع أهرش، وأستحي أن أوقظ السائق لأنه يخدمني من الفجر. يقول فأبكي وأقول مين اللي ياخد ملايين الدولارات اللي موجودة في البنك ويرجع لي إيد واحدة أقدر أهرش بيها الحتة اللي أنا عاوزها. وبعدين بكى وقال لي كنت ممكن تصدق إن هرشة واحدة تساوي ملايين الدولارات؟ فيه نعم نحن لا ندركها ولا نعرفها، ما أنت فيه الآن نعمة، من الله عليك بالعقل والبصر والسمع واليد والجوارح والإسلام والزوجة والولد والمال والفهم والإدراك والحركة والجلوس في بيت من بيوت الله والصلوات نعم لا تعد ولا تحصى. فمن نظر إلى نعم الله ونظر إلى جنايته وتقصيره في حق ربه عرف قدر نفسه وعرف قدر ربه. فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، من عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام، من عرف ربه بالقدرة المطلقة عرف نفسه بالعجز التام، وعلم أن كل ما فيه من نعم إنما هو محض فضل الله عليه، ولولا ستر الله عليه لافتضح، ولولا فضل الله عليه لهلك. فلا تغتر بنعم الله عليك وأنت مقيم على معاصيه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقايس أيضا بين حسناتك وسيئاتك، وكيف يتعرف الإنسان منا على ذلك؟ يحتاج هذا الأمر من أمور المقايسة إلى نور العلم، وإلى التمييز بين النعم والفتن، وإلى اتهام النفس وسوء الظن بها. نور العلم الذي تستطيع أن تفرق به بين الحلال والحرام، بين الخير والشر، بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، بين الهوى والتجرد والإخلاص. تحتاج إلى نور العلم، وتحتاج إلى أن تميز بين النعم والفتن. وكيف أستطيع أن أميز بين النعم والفتن؟ ما أنت فيه من نعم، هل هي علامة رضا الله عليك أم هي علامة سخط الله عليك؟ كيف أعرف ذلك؟ اسمع مني هذا الجواب وانتبه له. إذا كانت النعم بين يديك تقربك إلى الله فاعلم بأنها النعم التي تستوجب الشكر للمزيد، وإذا كانت النعم بين يديك تبعدك عن الله فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة والمحنة في ثوب المنحة. أرجو ألا تنسوا هذا. نعم الله عندنا كثيرة، لكن هل هي علامة رضا أم هي علامة سخط واستدراج من الله لنا؟ إن كانت تقربك منه جل وعلا فهي النعم التي تستوجب الشكر، وإن كانت تبعدك عنه فاعلم بأنها الفتن لكنها تلبس ثوب النعم، اعلم بأنها المحن لكنها تلبس ثوب المنح. ثم اتهم نفسك، لا تحسن الظن بنفسك قط، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جاهل أحمق من أحسن الظن بنفسه، من اغتر بعلمه أو بعبادته أو بمكانته أو بوجاهته بين الخلق هذا جاهل بربه سبحانه، جاهل برعونات وعيوب نفسه. فاتهم نفسك وأسئ الظن بها ولا تزكها قط، فالله جل وعلا هو الذي يزكي من يشاء. وها هو سيدنا رسول الله الذي امتن عليه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، يتهم نفسه ويسيء الظن بها، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره لما مات عثمان بن مضعون وهو أول من لقب بالسلف الصالح، وهو ممن شهدوا بدرا، الذين قال الله في حقهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، كما أخبر الصادق. ومع ذلك أيها الأفاضل، لما مات قالت امرأة من الأنصار وقال لها أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فقال لها النبي: وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت: سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير. ثم قال الحبيب: والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فاتهم نفسك أخي الحبيب، ولا تحسن الظن بنفسك قط، وأسئ الظن بها لتراقبها، لتهذبها، لتزكيها. وها هو رمضان فرصة لا تضيعوها في إصلاح القلوب وتزكية النفوس وتغذية الأرواح وتهذيب الأخلاق، مدرسة للتغيير الحقيقي. لو دخلنا بهذه النية الصادقة إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله، كان رمضان كفيلا بأمر الله جل وعلا أن يطهرنا من أدران الذنوب والآثام والعيوب، وكفيلا أن يغير أخلاقنا وأن يغير عاداتنا وأن يغير واقعنا وسلوكنا إلى حيث يريد ربنا ونبينا، وكذلك إلى كل ما يرجوه ويصبو إليه كل الصادقين من المصلحين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، وأعن فيه على التطهير والتغيير الحق يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم في سوريا، واحقن دماءهم في كل مكان. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته. أستر نساءنا واحفظ أولادنا ورب شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اغفر لنا الذنوب التي تهتف العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تنزل على أهل مصر من بركاتك ورحماتك، وأن توسع أرزاقهم بالحلال الطيب يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ولا أنسى أيها الأفاضل أن أدعو هذا الجمع المبارك الكريم للتبرع لهذا البيت الجميل الذي أستشعر وأنا أقف فيه كأنني في جنة من جنان الدنيا لهذا المشهد الرائع الخلاب. أسأل الله أن يبارك لكم فيه، وأن يبارك في العاملين عليه، وأن يبارك في أهل هذا البلد المضياف الكريم. فلا تنسوا التبرع للجمعية الشرعية، والله تعالى أسأل أن يخلف علينا وعليكم بالحلال الطيب، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج